بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن في هذا اليوم السبت 21 من شهر ذي الحجة لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 1 من شهر أيلول لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقيدت. يتكلم عن المخصصات. ما معنى المخصصات؟ يعني المخصص أن هناك لفظ عام، ولما كانت الأيمان مدارها على نية المتكلم وعلى لفظه، كان ينبغي أن توضع القوانين لمعالجة النية، فهي قصد المكلف، وأيضا إمضاء لفظه عليه، إذ لا يوجد لدينا باطنية، بمعنى أنني أقول قولا وأبطن خلافه، والمراد لا يمنع الإيراد. عندما تقول لي رأيت أسدا فأظن الحقيقة، فأسألك أين رأيت الأسد في عمان وهي مدينة عامرة، تقول أقصد رجلا شجاعا، سألومك وسأورد عليك أنك قلت كلاما، هذا الكلام الذي قلته كان يؤدي إلى هذا المعنى، والمجتمع يفهم من هذا الكلام هذا المعنى، تقول لي لا أنا قصدت. ثم بعد ذلك تملأ وسائل التواصل بكلمات ظاهرها خلاف باطنها. إذن أنت الآن تضع المجتمع في أقوال لا يفاد منها إذا لم تكن تعني ظاهر القول منها. إذن سنحاسبك على قولك، واعتلالك بأنني فهمت خطأ، فيفهمك المجتمع بأنك أسأت للرسول ثم تقول فهمت خطأ، تقول الرسول رجل قاتل ثم تقول فهمت خطأ أنا أقصد أنه قتل الظالمين مثلا. إذن نحن لا نريد أن ندخل مجتمعاتنا في حالة من السفسطة، بمعنى أن الكلام لم يعد يؤدي غرضه، وهو أنه وسيلة يتواصل الناس بها ويفهمون مقاصدهم من مرامي ألفاظهم. فحالة العزل بين المقصد واللفظ، العزل التام مرفوضة، وأيضا إجراء الظاهر مع إهمال القصد أيضا مرفوضة، وعليه سنعمل على كلا الأمرين، على ظاهر القول وعلى قصد المكلف. فتارة نقبل قصده في أنه قصد شيئا، وإذا كان الظاهر لا يناقض هذا المقصود، أما إذا كان الظاهر محتملا لهذا القصد فسنقبل عندئذ قصدك وسنعمل عليه. أما إذا لم يكن هناك ملائمة بين المقاصد والألفاظ فنحن لن نرجع إلى العهد الباطني، بمعنى أنك تتكلم بكلام والكلام في بطن الشاعر، وما في بطن الشاعر لا يفهمه أحد، ومن ثم تكون قد قضيت على اللغة وقضيت على وسيلة التواصل بيننا، فتسيء كما تشاء ثم بعد ذلك تقول أقصد إساءتك كما تشاء، لن ينفعك فيها أقصد الحسنى. إذن عليك أن تراعي ألفاظك، وعليك أن تراعي أقوالك، وعليك أن تكون منسجبا بين ما تعتقد وبين ما تقول. ليس ما تقوله باللسان ليس هو الذي في القلب، إذن قل بلسانك ما في قلبك، أما أن تحلف على أنك لا تريد وأنت تريد وما إلى ذلك، هذا كله يدعون بصفتهم منهجية في الشريعة إلى أن نعطي احتراما للكلمة وأن نعطي احتراما للقصد. أما شأن الموائمة بينهما فهو شأن الفقهاء والمجتهدين، فقد عملوا ما أمكن على الجمع بين القصد واللفظ، وحينا يطرحون القصد وحينا يطرحون اللفظ، لكن كل ذلك بمعيار وبمقدار، وليس أن تصبح اللغة شأنا باطنيا، هذا يتكلم كيف شاء بما شاء ونحن لا ندري ما قصده، وعليه فقد الكلام وظيفته في تحقيق التواصل وفي تحقيق التفاهم، أو أن يصبح السامع يفهم ما يشاء كما يشاء. يعني أقول لك أنا المستهلك النهائي للكلمة، وأنا أعتقد في معنى هذه الكلمة ما أشاء، وهذا شائع في الأدب في المنهج التفكيكي. جاك داريدا وهو الذي يعني يعتبر رأسا في هذا المنهج، وهو أنك تفهم من كلام الآخرين كما يقع في نفسك، وكل يقع في نفسه من الكلام ما يشاء، وعليه إعلان موت المؤلف، وهذا أصلا يعني تقدير وقياس على موت الإله، فإذا كان الإله قد مات في الاعتقاد النصراني فما بالك بقضية موت المؤلف، وأننا نفهم من قوله كما يشاء. قلنا لهم هذا ما تفعلونه في الأدب، لكن هل تفعلون مثل ذلك في القانون؟ قالوا لا. إذن هذه ليست منهجية علمية في التعامل مع الألفاظ، أنت تأتي إلى الأدب وتريد أن تطبق هذا أيضا على الكتب المقدسة، وتريد أن تدخل الكابالة اليهودية والغنوص أن هذا الكلام له ظاهر وله بطن، وبطنه يخالف ظاهره، والمراد بطنه الذي هو في بطن الأئمة المعصومين أو في بطن الأحبار أو في بطن الرهبان، ولا توجد هناك قوانين حاكمة على ما هو موجود في الإسلام، فهناك قوانين حاكمة وضابطة للفهم في النص. أمثلتنا اليوم هي مثال على براعة أئمة الاجتهاد في الإسلام في المواءمة والموازنة بين المقصد وبين اللفظ دون إهمال لهما، وهو أن الكلمة لنا لها وزن والقصد أيضا عندنا له وزنه. أما الحالة الفاشية في النموذج المعرفة اليوم أن كل واحد يتكلم بما شاء كيف شاء، فهذا ليس من ديننا. أنت تتكلم بالكلمة وقد تؤجر عليها، وقد يتكلم أحدهم بالآخر، وقد تخر به في نار جهنم 70 خريفا. لذلك هذا المثال الذي سأعطي نبذة عنه قبل أن ننطلق إلى التفصيلات، ألا وهو أن الكلمة لها مكانها. لذلك لا نريد أن يصبح عندنا الآن طلقت، لعلك هازل، لعلك غاضب، لم يقع طلاقك، أنت كنت كذا، أنت كنت كذا. المهم في النهاية أننا وصلنا إلى النتيجة السعيدة، أنه اذهب إلى بيتك فما زالت هي زوجة، وهذا هو الإنجاز الكبير. بصرف النظر هل العلم الشرعي والفقهي يؤسس لهذا علميا، أم هو مقالات الناس وهو آراؤهم في دينهم كما يحلو لهم في المزاوجة بين المصالح والمآلات في بيئة بعيدة عن بيئة الأصول والقواعد المنصوصة في علم أصول الفقه، وأن تصبح ما يسمى بالمصلحة بعيدة كل البعد عن المنهجية الفقهية الأصولية في تقرير مبادئ وثبات أحكام الشريعة. الآن من باب المثال أن ما يخصص اليمين أربعة مخصصات. أولا النية. النية يمكن أن تخصص اللفظ بشرط ألا تهدم اللفظ. يعني قلت على سبيل المثال والله لا أكل اللحم. عندنا في الأردن اللحم يطلق على لحم الماعز والبقر والإبل، فقلت والله لا أكل اللحم فأكلت لحم الجدي، فقلت لك أنت قلت لا تأكل اللحم، قال نويت لحم الذي لا أكله هو البقر وهو أيضا الإبل، لكنني لم أنوي لحم. الآن هل اللفظ محتمل لأنه لا يريد أن يأكل لحم البقر والإبل أم لا؟ محتمل، ويحتمل باللفظ الجدي أيضا، لكن بنسبة متساوية. فعندما جاء الرجل فقلنا له أنت أكلت لحم الإبل الجدي، قال نويت أنني لا أكل لحم الإبل، يصدق أم لا؟ يصدق. طيب هذا أنه النية هنا صالحة للتخصيص. طيب أمر آخر، دخل أحدهم على دائرة من الدوائر الرسمية فوجد لإنجاز معاملة، فوجد فيها طابورا فيه 100 مراجع. قال والله لا أكمل المعاملة اليوم، يعني إذا أنا سأكمل معاملة أحتاج إلى 5 ساعات. فحلف أن لا يكمل المعاملة اليوم. فلما يعني هم بالانصراف وإذا بأحد المديرين المعينين بالكفاءة وليس بالواسطة يقوم بفتح 5 أو 5 نوافذ جديدة، ويبدأ المراجعون بالانتقال إلى هذه النوافذ الجديدة، وأصبح الطابور لا يحتاج نصف ساعة. فعندما رأى ذلك اتصل بفقيه الملكي، قال له حدث كذا وكذا، فهل أحنث لو تابعت معاملتي اليوم؟ قال لا تحنث، تابع معاملتك، لأن البساط وهو الذي أثار اليمين هو الطابور. فأنت كأنك تقول لا أكمل المعاملة مع هذا الحال وهو الطابور الطويل وقد زال. إذن هذا نسميه بساط اليمين. هناك ديك يصيح وأزعج صاحبه، فأقسم صاحبه ليذبحنه. فسمع الديك هذه المقالة وما عاد يصيح وسكت عن الصياح. الآن الرجل قال يعني سكت عن الصياح، فلماذا أذبحه؟ ألم يكن الصياح هو المثير لليمين؟ قال نعم، الصياح هو المثير لليمين. معنى ذلك أن بساط اليمين هو صياح الديك. فكأنه قال والله لا أذبحنه ما دام على هذه الحال. فما دمت تستطيع أن تقدر لفظا صالحا لأن يكون بساطا فهو بساط اليمين. تمام؟ طيب، أحدهم أخذ هاتفك ولم يعده إليك، أخذ هاتفك قال والله لا أكلمك على أخذك هذا الهاتف، فأعاده. أنت عندما حلفت على أخذه فأعاده، فكأنك تقول ما دمت أخذا لهذا إذا قدرنا لفظا أم لا. طيب، لمزيد من التوضيح، هذا الذي أخذ الهاتف قلت والله لا أكلمك حتى أعاد فكلمته، فمعنى التقدير أنني لا أكلمك ما دمت آخذا. طيب، الآن واحد ضرب رجلا على وجهه قال والله لا أكلمك، هل هذا فيها بساط؟ ما ضربه خلص، والبساط اللي ضرب. طيب لما أخذ الهاتف فيه اللي هو البساط أن يعيده، يعني أنا لو أخذته من أمامي وجعلته أمامي فإنني لا أقول لك لما أخذته، لكن الأخذ هذا هو الذي جعلني أن أقول والله لا أكلمك. ففي حالة الذي ضرب على وجهه لو قال والله لا أكلمك لمن ضربه على وجهه، ماذا يمكن أن يضيف العبارة التي هي البساط؟ ما خلص ضرب وانتهى. لكن موضوع الهاتف أي ما دمت آخذا هاتفي. واضح الكلام؟ إذن هذا ما نسميه إيه؟ بساط اليمين. بساط اليمين. إذن صار عندي مخصص النية ومخصص البساط، وعندنا مخصص العرف القولي. العرف القولي، لاحظ أنه البساط والقصد هي مقصودة للمتكلم، هي مقصودة، وراعينا قصده وخصصنا بهذا القصد عموم اللفظ، خصصنا بهذا القصد إيه؟ العموم. لكن هل ألغينا العموم؟ لم نلغي العموم، بل قلنا ببقائه في الظاهر، إنما قلنا بالتخصيص. وهذا ليس التخصيص ليس إبطالا للعموم، إنما هو قصر للعام على بعض أفراده وبقائه ظاهرا فيما بقي. لذلك الفرق بيننا وبين الباطنية أو التفكيكية الحديثة في الأدب أو اللادينيين الذين هم صورة جديدة من صور الباطنية، الفرق بيننا وبينهم أننا لا نضيع الظاهر بالمرة، فإذا قلت لا إكراه في الدين فمعناه في الدخول وفي الخروج، فجاء من بدل دينه فاقتلوه فمنع الخروج، إذن أبقيت إيه؟ في الظهر، أبقيت الباقية في الظهر، صح ولا لا؟ إذن نحن لا نبطل الظواهر، لذلك الباطنية يبطلون الظاهر ويقولون بالسرائر، بمعنى أن الذي يظهر لك ليس هذا هو المراد، إنما هو معنى باطن. وعندما نسأل ما الذي يدل على هذا المعنى الباطن لا نجد قوانين حاكمة، إنما نجدها هي التوقعات النفسية في قلوب الناس، وليست التفكيكية في الأدب اللي هي مؤسسها اليهودي جاك داريدا، إلا هذا النمط من الكابالة والغنوص اليهودي فقط، وهو أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فحذفوا الظاهر وركضوا وراء الأوصاف الطردية، صفراء لونها إلى آخره من هذه الأوصاف، إذن ترك الظاهر الواضح وبدأ يبحث عن أوصاف طردية غير مؤثرة في الحكم. يعني اقطعوا يد السارق، طب لو كان طويل نقطع يده، طب لو كان بشرته بيضاء أو بشرته مثلا صفراء أو إلى آخره، هذه أوصاف طردية غير مؤثرة في الحكم، إنما هو عكوف على ألفاظ الشريعة. وليس الحديث في الميراث أو ما يسمى بابتداع وسائل جديدة للاجتهاد، وليست هي إلا قراءات باطنية، إنما هي للتلاعب بالألفاظ للوصول إلى أوصاف خفية، ونحن لا نقبل أن يكون في الشرع حكم قائما على وصف خفي، لا نقبل أن يكون قائما على وصف خفي. لاحظ علة الخمر الإسكار، والله هذا بيسكر على مليمتر، هذا بيسكر على ربع لتر، هذا ما لنا فيه، احنا عيارنا موضوعي واضح، لا تخرجني إلى الأوصاف الخفية. الدخان حرام، والله هذا يدخن لا يضره السيجارتان ولا تضره الثلاث سجائر، لا المعيار مضر، انتهينا، واضح؟ إذن لا نخرج إلى الأوصاف الخفية، الأوصاف الخفية هي عدوة الشريعة. الموت الآن سبب لعدة الوفاة، الموت لا يتفاوت، إذن الوصف لا بد أن يكون إيه؟ منضبطا، ومعنى منضبطا أن يكون غير متفاوت، مثل المشكك والمتواطئ وما إلى ذلك، لابد أن يكون الوصف متحدا. البلوغ بعلامات اللي هو الحيض منضبط، تمام، النوم منضبط بموضوع النوم الثقيل، مفهوم، لابد أن تكون الأوصاف والأسباب والعلل منضبطة، وإلا نكون قد خرجنا إلى هدم الشريعة. علة القوامة، المرأة الآن تنفق، وإذا تنفق، ولا القوامة هي حكم شرعي لا يتوقف بإزالته بناء على تغيرات الواقع. الربا لا يتوقف أنه أصبح اليوم عبارة عن مخصص للاستثمار وله فوائد في تحديد وجهات الأموال باتجاه قطاعات الاستثمار المختلفة كالخدمات أو الإنتاج أو ما إلى ذلك، فعندئذ نحن لا نقيم ميزانا لهذا الوصف، لأن الشرع اعتبره وصفا طرديا، كونه استهلاكي، كونه إنتاجي، كونه تجاري، ويلزم العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان. كذلك هنا نحن في اليمين لابد أن نكون منضبطين، وبراعة الفقهاء في مسألة الأيمان أنهم يعلموننا كيف نعمل الألفاظ والمقاصد معا ولا نفصل بينها، لكن إذا أراد الإنسان أن يحيلنا إلى موضوع باطنية في الكلام فنحن نرفض ذلك قطعا. والله يقول علي الحرام وأنا أقصد الإله، علي الحرام وأنا أقصد الزواج، نحن لا نقبل بهذه اللغة في ديننا أبدا، نحن نقدر هذا اللسان ونقدر مسؤولية هذه الكلمة. دخولك في الإسلام بلا إله إلا الله دخول بكلمة واعتقاد، وكذلك الخروج من هذا الدين له أيضا قواعد وله وضوح في هذا الأمر. إذن جئنا على موضوع، وجدنا أن المقصد معتبر بالنية في الحالة التي ذكرناها، ومعتبر بالبساط أيضا، هناك أعراف للناس في أقوالهم. فمثلا الذي حلف اليمين في الأردن وقال لا آكل اللحم، والعرف عندنا أن كلمة اللحم تطلق على اللي هو اللحوم الحمراء، الضأن والماعز والبقر والإبل، لكن الدجاج يعني ليس معتبرا من اللحم في العرف الأردني، وكذلك السمك. يعني لو واحد قلت له ماذا طبختم، يعني أنت الآن في نهاية الأسبوع تريد أن تعرف عند من ستتغدى، فأحدهم قال لك طبخنا لحما، فتسأل مثلا ضأن أم ماعز، لكن ما بتسأل سمك أم دجاج، سيقول لك قلت لك لحما، إذن سيستغرب منك، إذن لأنه بالعرف لا يدخل السمك والدجاج في اللحم. فقال والله لا أكل اللحم، ثم أكل دجاجا. نقول هنا العرف في الأردن لا يعتبر الدجاج والسمك من اللحوم، وإن كانت في اللغة من اللحوم لقوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا سواء من البر أم من البحر. إذن سماه بالعرف الوضعي اللغوي لحما، لكن العرف القولي عند الأردنيين أن السمك والدجاج لا يدخلان في اللحم. إذن هاي خصصنا هنا، خصصنا بإيه؟ خصصنا بالعرف. إذن هذا هو التخصيص بالعرف والوضعي اللي هو قلت عنه إيه؟ الوضع اللغوي، يعني اللحم في اللغة يطلق على اللي هو السمك وما إلى ذلك في العرف اللغوي في الوضع اللغوي. وبقي عندنا ما يمكن أن نطلق عليه العرف الشرعي. العرف ليه؟ الشرعي. رجل فقيه قال والله لأصلين الآن، لأصلين الآن، قلنا له قم صلي ركعتين، قال قصدت الصلاة على النبي، قلنا له لا يجوز. لما؟ أنت عندما تقول للناس حافظوا على الصلاة ماذا تقصد؟ أنت المتكلم. قال الصلوات الخمس. تقول لماذا الآن أنت تجري على منولين؟ إذن عرفك، عرفك الصلاة هي ذات الركعتين وذات التسليمة وذات الفاتحة والسجدتين. إذن نحن نجري هنا على العرف. إذن خصصنا بالنية، خصصنا بالبساط، خصصنا بعرف المجتمع في الكلام، واضح؟ ثم وكذلك خصصنا بالعرف الشرعي. إذن نحن ما جرينا به في مراعاة ألفاظ العباد، ما جرينا عليه هو ما يتعلق بالتخصيص، وخصصنا بقوانين منضبطة وهكذا. إذن نؤكد على التفصيل أنه تخصص نية الحافل، نية الحالف، واضح؟ اللي هو في تخصيص العام وتقييد المطلق. فالعام اللي هو استغراق اللفظ لجميع أفراده دفعة واحدة، وهو قوله في المراقي ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعاشر مثلا، أو في تعريف المطلق وهو اللي هو وما على الذات بلا قيد يدل، فمطلق وباسم جنس قد عقل. التعريف المطلق هو ما دل على الذات، رجل، امرأة، كتاب، بلا قيد، رجل مسلم، رجل كبير، بلا قيد، إذن ما دل على الذات. إذن العام اللي هو ما دل على الصالح، المسلمون عام، المسلمون عام. ليش؟ لأنه بيستغرقهم دفعة بلا حصر. لكن لو قالك عشرة، العشرة بتستغرق من واحد إلى عشرة، لكن بتوقف على سبيل الحصر بدون اللي هو الشمول، بل على سبيل الحصر. طيب الفرق هذا إنه العام عمومه شمولي، المطلق عمومه بدلي تناوبي. علمت نفس ستعلم كل نفس، لكن ما بيعلم دفعة واحدة، كل واحد يعلمها وحده. علمت النفوس أي يعلمون دفعة واحدة. إذن الفرق بين إذن المطلق هو من ألفاظ العموم، وكذلك اللفظ العام، كلاهما فيه عموم، لكن عموم العام شمولي، دفعة ما استغرق الصالحة دفعة مرة واحدة، تمام؟ طيب أما المطلق فبدلي تناوبي، يستغرقهم على سبيل أخذ الأفراد، يأخذهم واحدا بعد آخر، لكنه استغرقهم جميعا، لكن لم يأخذهم دفعة، إنما أخذهم على سبيل التنوع. طيب الآن ما قلناه في موضوع مساواة النية في أكل اللحم في المثال الذي ذكرته، أنه حلف لا يأكل لحما، وفي عرفه أن اللحم يطلق على الضأن والماعز ويطلق على البقر والغنم، فقال نويت أنني لا آكل لحم الإبل والبقر مثلا، وأن آكل وأستثني اللي هو إيه؟ لحم الضأن. عندئذ نعتبر هناك تساوي بين الظاهر وبين النية، ففي حالة التساوي هنا نعتبرها واحد حلف أن لا يتزوج على زوجته أثناء حياتها مثلا، إنه ما يتزوج عليها، فهذه الحياة إن الرجل تزوجها ثم بعد الزواج طلقها ثم تزوج قال والله ما تزوج عليك بحياتك، طيب طلقها. طيب الآن تزوج أخرى، الآن أجا وقال طب يا جماعة أنا لما قلت إني أنا ما أتزوج عليك أو ما أتزوج في حياتك، قصد إن هي تكون زوجة، لكن وقع ما بيننا ووقع، الآن أنا بالنسبة إلي لم تعد زوجتي، والكلام اللي كان بيني وبينها إنه أنا حلفت إني ما أتزوج أثناء حياتك على اعتبار إنك زوجة، الآن صار عندي قصد مساوي للظاهر، بمعنى أنه مقبول منه أنه يقول أنه هذا الكلام أثناء حياتها أو أنك وأنت ما زلت في عصمتي. واضح؟ طيب ومثال ما لا يكون مساويا، كان يقول والله لا أكل لحما ولا سمنا، السمن الحيواني، فأكل من لحم البقر تمام، وأكل من سمن الضأن. لا نقول أنت تريد ضأن ولا بقر، فإذا على الضأن فقد حلفت بأكل السمن، وإذا على البقر فقد حلفت بأكل اللحم، فأنت حالف على كليهما، وبالتالي قولك هنا أريد أنني لما أكل اللحم في البقر أنني قصدت أنني لا أكل لحم الضأن، وعندما حلفت لا أكل السمنة فإنما أردت أن أكل سمنة البقر فأكلت سمنة الضأن، فنقول له لا ينفعك، لا ينفعك، هذه ليست مساوية، بل هذه نية ضعيفة، بل هذه نية ضعيفة. وهناك تمييز في بعض الحالات بين يمين الطلاق و يمين التي فيها القسم، فمثلا على سبيل المثال إن قال والله لا أبيعه، الظاهر أنه ما يبيعه ولا يبيع اللي بيجي من جهته اللي هو الوكيل، فقال قصدت أنني لا أبيعه مباشرة ولكنني بعت لوكيله، لكنني بعت لوكيله، يقبل في الفتوى بالنويب، نقبل نيته إنه أنا نويت إنه لا أبيع مباشرة ولكنني بعت إيه وكيله، فنقبل نيته وإن لم تكن مساوية، وإن كانت ضعيفة في المساواة أي أنها لا تساوي، فقبلنا ذلك في إيه؟ في اليمين. طيب لو قال زوجتي طالق إن بعته فباع وكيله، نقول له دعواك النية هنا لا تقبل في الطلاق والعتق. أو قال عبدي حر إذا بعته، الآن لم نقبل نيته الآن فيما يتعلق بالطلاق إذا كانت نيته ضعيفة، ولم نقبل هذه النية، لكن في الفتوى لم نأتي أمام حقوق عباد، لم نأتي أمام حق الزوجة في عصمة محفوظة، يعني الزوجة الآن تقول لك ما أدراني بنيته هذا الرجل، يزعم أنه كلما جاءك بنية ضعيفة عن اللفظ، فعندئذ نقول في هذا الحال نقول ينوى وتقبل نيته هذه الضعيفة في الفتوى ولكنه لا تقبل في القضاء. أنا بلاحظ أنه في عنده في موضوع الطلاق حق الزوجة في عصمة مستقرة وأنها تعيش حياة نظيفة وليست على عصمة مشكوكة. فلذلك إذا جاء يقول لي المرأة ادعت أنه قد وقع أنه قال زوجتي طالق إن بعت فلان ولكنه باع وكيله، فجاء وقال لا أنا قصدت أنني أبيعه مباشرة، نقول له لا تنفعك، لا تنفعك في القضاء. المرأة الآن مخاصمة وهي تقول إن هذا قول ضعيف عن هذا اللفظ، وهو بعدما طلق ووقع الطلاق أراد أن يستخرج لنفسه عذرا، لأن كل مطلق نادم، فهو عندما رأى أنه قد باع ولو ناسيا، ولو ناسيا قد باع، عندئذ هذا الرجل جاء يخترع من عنده نوايا حتى لا يقع الطلاق. لذلك نحن نؤاخذه بظاهر قوله. إذن إن بعدت النية عن المساواة فلا تقبل في فتوى ولا في قضاء، واضح؟ كان يقول إن دخلت زوجتي دار فلان فهي طالق، فدخلت قال أنا قصدت زوجتي التي ماتت منذ سنتين، وما هذا؟ واحد يقول إن دخلت زوجتي دار فلان فهي طالق، وكان متزوجا قبل وقد ماتت زوجته، ثم بعد ذلك دخلت الزوجة التي قد تزوجها قال زعمت أن التي ماتت، نقول له هذا بعيد عن المساواة فلا يقبل لا في فتوى ولا يقبل في قضاء لبعد النية عن المساواة، لبعد النية عن المساواة. طيب، فبعد النية عن المساواة، البعد، شوف صار عندي مساواة، صار في عندي قرب من المساواة، مثل والله مثلا لا أكلمه شهرا مثلا، وقصد مقاصد قريبة من هذا المعنى، قريبة من هذا المعنى. على سبيل المثال يعني مثلا مما يعتبر في نية اللي هو اليمين والقسم في الفتوى أو ما يدين به في الفتوى في اليمين، إنه قال والله لا أكلمه، والله لا أكلمه، فبعد ذلك قال والله نويت شهرا أو كنت في المسجد أي أنني لا أكلمه في المسجد أو ما إلى ذلك، فلذلك تقبل نيته في التخصيص لأنها قريبة وإن كانت بعيدة عن اللفظ. ما قلته في السمن واللحم هي ليست مساوية لكنها قريبة، فيقبل منه في القريبة، يقبل منه في الفتوى، يقبل منه إيه في الفتوى، وهو إذا جاءنا سائلا متعلما. أما إذا المرأة رفعت قضية لا في القضاء، لا في القضاء في حقوق عباد سنعاملك بالألفاظ، كنت في الفتوى في موضوع ذهب ليستفتي قال والله قال أنا زوجتي طالق إذا بعت لفلان، جاءني يستفتي، المرأة مش مشتكي، فقال أنا أقصد أنه بعت شخصي مش أنه بعت وكيله، لأن وكيله بيشتغل عندي وكان إلى آخره، فقدم أنه أنا لم أقصد أنه أن أتعامل معه بالكلية، إنما أنه هو شخصه ما يجي عندي على المحل وأنا لا أريد أن أتعامل معه مباشرة، هكذا كان قصدي. فتقبل في الفتوى أنه ليه؟ لأنه هاي مش مساوية، هاي قريبة من المساواة، هذه قريبة من المساواة، هذه قريبة من المساواة. لذلك لما تكون قريبة من المساواة قبلناها منه في موضوع اللي هو هذا الرجل الذي طلق زوجته. إذن أما إن بعدت عن المساواة فلا تقبل في فتوى ولا في قضاء، كمن قال مثلا إن دخلت بيت فلان فزوجتي طالق وقال بعد ذلك قصدت زوجتي التي ماتت، هذا وين بعيد، هذا لا يقبل أبدا لا في فتوى ولا في قضاء. إذا لاحظوا أن هذا الرجل أدخلنا في السفسطة الذي قال قصدت زوجة الميتة، يعني يريد أن ننكر اللغة ويريد منا أن ننكر وسائل التواصل وأن اللغة هي وعاء الأفهام بين الناس. طب فإذا ضربت اللغة أعطبت وسيلات التواصل. إذن إن بعدت النية عن المساواة فعندئذ لا تقبل في طلاق ولا تقبل في قسم ولا في فتوى ولا في قضاء في إرادته موضوع المين. طيب، إذن ذكرنا ما سابقا أن موضوع الحقوق، حقوق العباد في البيع في الديون، فإن النية على فإن الحلف يكون على نية الإيه المحلف. ذكرت ما تعلق ببساط اليمين كقول الرجل لا أشتري لحما من السوق لوجود الزحام، أو لا أبيع في السوق وكان في السوق حاكم ظالم فزال الحاكم الظالم، هذا كله يرجع إلى مسألة البساط التي قد ذكرتها وتكلمت عن موضوع اللي هو إيه العرف القولي للناس. يعني مثلا واحد قال والله ما ألبس الثوب، فلبس القلنسوة عندنا اللي هي الطاقية. الثوب إذا كان ما هو يعني ما يحيط بالجسم فبالوضع اللغوي مثل القلنسوة تدخل، تمام؟ طيب العمامة تدخل، طيب لكن في عرفنا الثوب ما يسلك في العنق اللي هو الثوب الدشداشة. طيب لو لبس قميصا هذا ثوب، لكنه في عرفنا ليس ثوبا، فلذلك هنا أمضينا عليه العرف القولي للمجتمع. لكن لو أنني فتحت القاموس الآن، رجل قال لي والله لا ألبس ثوبا بالمرة، ولكنني حتى الآن أنا ألبس القميص، أنا ألبس القميص اللي هو هذا الذي نلبسه، فقال له فتح الشيخ القاموس المحيط الفيروز بادي ولسان العرب، قال له هذا القاموس يعد ثوبا. نقول له يا أخي لا تجري على الوضع اللغوي، عليك أن تجري عليه على العرف القولي للناس. كمن يقول الآن لما قام اليهود بقصف غزة قال الله يلعن إسرائيل، قال له حرام عليك أنت بتسب مين؟ يعقوب عليه السلام. لا يا أخي، الآن هذا يعني يتكلم على كيان معروف، وهو معروف الوضع أن هناك عدوان من كيان، ولا يقصد يعقوب عليه السلام ولا يخطر هذا بالبال. إذن علينا أن نراعي الأعراف. فمن قال والله لا أشتري ثوبا فاشترى قميصا واشترى قلنسوة، عندئذ نقول في عرفه أن القلنسوة والقميص اللي هو معروف بعرفنا يختلف عن القميص الذي هو الثوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن ننتقل إلى المخصص الأخير اللي ذكرناه بشكل مختصر في بداية المحاضرة اللي هو الشرعي، اللي هو إيه؟ العرف الشرعي اللي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة اللي هي الصلاة الخمس. فالفقيه إذا قال والله لا أصلين فمعنى ذلك أنه يقصد الصلاة ذات الركوع والسجود وليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بالخلاصة نقول بالخلاصة، إذا كان القصد بعيدا من اللفظ أو المساواة في اللفظ نقول إنه ليس معتبرا لا في قضاء ولا إفتاء، واضح؟ أما إذا كان مساويا فهو معتبر في القضاء والإفتاء، وإن كان قريبا من المساواة فهو مقبول في الإفتاء ليس مقبولا في القضاء. طيب في قوله انظر وخصصت بنية وقيدت، أي يصبح المعنى وخصصت وقيدت بنية، إيه هي؟ الأيمان والألفاظ بالعرف اللي هو العرف القولي للإنسان بعد بسطه، أي بعد البساط، فالبساط أولى الآن من العرف القولي. إذن طيب عندي إن فقدت، الآن قلنا في البساط هل تكلم الحالف لما دخل السوق قال والله لا أبيع ولا أشتري وكان في ظالم، والذي أثار اليمين هو الظالم، هل هو موجود في الأقوال؟
لا،
غير مذكور. إن فقدت أي لم تذكر، لكنها مش النية فقدت، الكلام فقد ليس موجودا، لذلك الكلام غير موجود لكنني أنا أقدره موجودا، بمعنى أن هذا الطابور الذي ذكرته وهذا الظالم الذي يظلم الناس في الأسواق هو الذي أثار الأيمان، والديك هو الذي أثار الأيمان، هذا بساط. هل تكلم به المتكلم؟ لم يتكلم، فقدرناه وسميناه البساط. نعم. انتقل يتحدث عن الكفارة في قوله وكفر اليمين بالوجوب، أي تكفر اليمين بالوجوب، وهي على التخيير وعلى الترتيب. إذن هنا يتكلم عن اليمين التي وجبت فيها الكفارة، فقد تكون غموسا وقد تكون لغوا على حسب ما صنفنا. إذن التكفير يكون في اليمين المنعقدة، ولكن اليمين قد تنعقد على بر وقد تنعقد على حنث. ما معنى تنعقد على بر وما معنى تنعقد على حنث؟ والله لا آكل اللبن، أنا الآن في البر ومنعقد على بر، أنا الآن في البر تمام حتى أحنث. إذن لما قلت والله لا آكل اللبن انعقدت على بر، فأنت بار بيمينك الآن. طيب لو قلت والله لا آكلن اللبن، أنت الآن انعقدت على حنث، فلابد أن تأكل لتبرأ، فلابد أن تأكل لتبرأ باليمين. أيوة. إذن قد تكون اليمين انعقدت على بر وقد تكون انعقدت على حنث. فإذا انعقدت على بر بمعنى أنك بار، تقول والله لا آكل اللبن، أنت بار باليمين الآن، خلاص لا تأكل. فإذا استمرت على من عقدت عليه اليمين عقدت على بر، فأنت بار باليمين. طيب قلت والله لا آكلن اللبن، ها أنت الآن حانث حتى تأكل، هذا نقول عقدت على حنث، اللي هي إذا قد تكون منعقدة على بر وقد تكون منعقدة على حنث. فإن انعقدت الآن عليك أن تبرأ بيمينك، وقد ميزت سابقا بين البر والحنث. والكفارة تكون على أربعة أنواع، ثلاثة على التخيير والرابع على الترتيب، ولا يجزئ الرابع إلا إذا انعدمت الثلاثة الأولى، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه ثلاث خصال. فإن عجز عن واحدة ذهب إلى الصيام، إذن لا ينتقل إلى الصوم إلا عند العجز، لا ينتقل إلى الصوم إلا عند العجز. فالأول إطعام 10 مساكين، ويشترط أن يكونوا أحرارا، لأنه إذا كانوا مملوكين فهؤلاء قوتهم على سيدهم، وأن يكونوا مسلمين، وأن يكون الإطعام من أوسط طعام الأهل. ما معنى الأوسط؟ الغالب، الغالب يعني الذي تطعم منه أهلك غالبا، ليس الأثمن في القيمة أو الأدنى في القيمة، إنما ماذا تطعم أهلك؟ أطعم أهلي يوميا الأرز مثلا والخبز والإدام. إذن هل المقصود بالأوسط اللي هو القيمة المالية، ولا المقصود الغالب من اللي بتأكله؟ غالب ما تأكله. يعني إحنا عندنا بالأردن خبز، الأرز، الإدام اللي هو باللحم والدجاج وما إلى ذلك، هذا هو الطعام. إذن المقصود الأوسط، الأوسط بالقيمة المالية، ولا غالب ما تطعم أهلك؟ غالب ما تطعم أهلك. إذن هذا معنى الغالب، لا إنك أنت تجيب أدنى شيء أطعمته أو أعلى شيء أطعمته. يعني أنت مثلا بعض الأيام تأتي بأحسن الطعام، بعض الأيام جب طعام يعني بالأدنى. فلذلك ماذا تطعم أهلك غالبا، ماذا تطعم أهلك غالبا؟ إذن هذا من أوسط ما تطعمون أهلكم. فلذلك إذا أخرج الأدنى لا يجزئه، وإن أخرج الأعلى أجزأ من باب الأولى. واضح؟ يعني في بعض الناس طعامهم المعتاد، هذا طعامهم المعتاد، هذا الذي يأكلونه بالعادة. أحيانا بتيجي أيام بيأكلوا أشياء بسيطة، أحيانا أيام بتضرب معهم ولا هم يعني مفجلين لعيار، تمام؟ إذن أول ما يستلم الراتب ميراث شغلات فجائية منحة عطية كذا ويوسع على أهله. إذن المعتبر هو غالب الطعام الذي تأكله. لكل مسكين من العشرة مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويندب الزيادة على يعني عليه في غير المدينة، لأن المدينة كانت يعني الطعام فيها قليل. طبعا الآن يعني المد اللي هو ملء كفي الرجل اللي هو جسمه معتاد يعني، وليس يعني كفاه كبيرين أو صغيرين، إنما هو بمد الرجل المتوسط، ويستحب الزيادة على مد أهل المدينة بمثل الثلث، وقيل بالنصف، لكن الثلث يكفي يعني مد وثلث. وهذا يعني لأنه المدينة اللي هي عاصمة الإسلام كانت قليلة الطعام، وهذا على خلاف عواصم الجمهوريات والجملوكيات الكثيرة التي يجنى إليها ثمار كل شيء، ثم تكون مدن الأطراف تعاني من الفقر، بينما العواصم تعاني من التخمة. عمر رضي الله عنه عاصمته التي أسقطت الإمبراطوريات تعاني من المجاعة، فيستنجد بالأطراف كمصر. وهذا شأن العدالة، وهذه مفارق ومعالم لهذه الأمة في إقامة الإنصاف والعدالة. طبعا بالنسبة للندب يمكن أن يكون فيه طبيخ، إحنا بنسميه الطبيخ، نعم طبيخ وخبز وما إلى ذلك اللي هو للفقير. طبعا لا يجزئ النقود عندنا. طيب لو أنا الآن قلت هذا مد من اللي هو الشعير أو التمر وزيادة قليلا، الآن نأتي إلى ما يشبع، نأتي إلى ما يشبع. إذا أطعمته ما يشبعه غداء وعشاء فقد أطعمت مسكينا، قد أطعمت مسكينا. يعني إذا أعطيت ما يكفيه من لحم، دجاجة، أرز، إذا أعطيت هذا الطعام ما يكفي عن غداء وعشاء فقد أطعمت عشرة مساكين. إذن قضية المد بحد ذاتها ليست هي المتعبدة، إنما المقصود هو المعنى وهو الإيه؟ الإطعام. المقصود هو الإطعام. فإذا أعطيته طعاما مشبعا ملكته، ليس أن تأتي وتدعوه عندك تمام، إنما أن تملكه الطعام. ممكن واحد صاحب مطعم يريد أن يخرج كفارة، يقول لك أنا أتيت وأطعمت عشرة مساكين عندي بالمطعم، لكن هو ما بيأخذ الطعام بعده، هو مرتفق ويريد طعامه تملكا له، مفهوم؟ إذن بناء عليه بنقول هو إطعام العشرة مساكين. فإن كفاه غداء وعشاء مرة فعندئذ يجزئه. نعم، لذلك المراد به الشبع، حتى لو كان الشبع على الأطفال فيجزئك. يعني لو أنه أطعم مثلا عشرة أطفال غداء وعشاء، وغداء الطفل قليل من أقل من الكبير، فإنه يجزئك حتى لو أطعمت يعني طفلا مثلا مرتين غداء وعشاء. عندما نقول عشرة مساكين لكل مسكين غداء وعشاء، غداء الإشباع، لأن المد هو لإشباعه في اليوم، المد هو لإشباعه في اليوم، فأشبعه بمقدار هذا المد بغداء وعشاء، وإلا فأخرج مدا من الطعام، لكن لا يجزئك أن تخرج القيمة. واضح؟ إذن هذا فيما يتعلق بما يكفي ويسد عن المد، إنك أنت المد اللي هو تمر، مد شعير، مد إلى آخره من هذه الأمداد التي هي أقوات الناس، أو الأرز. لكن أنت الآن قلت أنا أريد أن أرسل له وجبة، قلت للمطعم أريدها وجبة لاثنين، بمعنى يعني هي وجبتان، هي تو نفرز، طيب لرجلين، أو إذا بيعمل لك اللي هو الوجبة، بتملك الوجبة. هاي الوجبة بيكون فيها مثلا ربع دجاجة، بيكون فيها أرز، بيكون فيها كذا، فأنت بتعطي اللي هو وجبة غدا وجبة عشاء، هذول مسكين واحد، أو وجبة بتكفيه غدا وعشاء، المهم ما يكفيه غدا وعشاء لعشرات مساكين. تمام؟ هذا المسكين يأتيه هذا الطعام، فيه الآن ممكن كنت ستعطيه مد تمر، الآن أعطيته طعاما فيه الدجاجة وفيه اللحم وفيه الصلصة وفيه ما يلزم من هذا الطعام، فيحصل لك الدعاء بالشفاء وبهذا الطعام، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يكرمك الكرامة في الدارين وهكذا. قلنا له المد، إما أن تخرج مدا وانتهى الأمر، مد رز، مد تمر، 10 أمداد وزد بمقدار الثلث من باب الندب، 10 مساكين، خلصنا مدار الناشف، خلصنا الناشف، انتهينا منه. الحين على ايه؟ على المستوي. على المستوي.
السؤال يعني لماذا اعتبر المالكية القوت في صدقة الفطر ولم يعتبروه في كفارة اليمين؟
طيب إذا ما سر التفريق؟ أننا هنا قلنا طعام، هناك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا، فذكر الأقوات، ذكر إيه؟ الأقوات. وصدقة الفطر مبناها على التعبد حتى وجبت على الفقير، فإذا هناك ملحظ للأنواع وملحظ إيه؟ للاقتياد، كونها أيضا وجبات على الفقير. أما إطعام 10 مساكين فواضح أنه مصلحة محضة لهذا الفقير، أنه مصلحة محضة لهذا الفقير، وعبر عنه بالطعام، وعبر عنه بالإيه؟ بالطعام. أما الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في النص فكلها أقوات، تمر، شعير، أقط، ذكر أقواتا، لكن في الآية الكريمة ذكر الطعام، والطعام يحصل ب ما يمكن أن يطعمه الفقير، بما يمكن أن يطعمه الفقير. لذلك القضية ليست قضية نفقة بمعنى كقدرة مالية لك، قال لك من غالب الطعام الذي تأكله، لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس بحسب رواتبكم ولا بحسب دخلكم. إذن أنت ما الذي هو غالب قوتك؟ ربما يكون إنسان راتبه 10,000 دينار يدخر 9,000 يريد أن يشتري أرضا ويعيش بقدرة 1,000، يمكن واحد راتبه 1,000 يعيش براتب مثلا 1,200 و1,300. الشرع أعطاك معيار، ليس المعيار بحسب الدخل، المعيار من أوسط ما تطعمونه ليس بحسب الدخل، إنما بحسب طعامك الغالب. وهذا الذي ذكرناه، إنه بحسب الطعام الغالب. تطعمون فعل مضارع معناه الاستمرار، معناه إيه؟ الاستمرار. طيب واحد إذا كان راتبه 10,000 تمام ويدخر ويشتري أرضا وعليه دين، أقول له أنت بناء على أنه يريد أن يشتري بيتا، أقول له لا، أنت راتبك 10,000، ما دخله إخراج اللي هي كفارة اليمين بحسب الراتب، لأن الشرع ما ربطها على حسب الدخل، ربطها بحسب إيه؟ اللي هو من أوسط ما تطعمون، اللي أنت بتطعمه لأهلك أطعمه للفقراء والمساكين. أكيد في أيام كانت عندك سعيدة، اللي هي أيام العيد لما تأخذ عيديات الأطفال وتروح أنك تترفه بعيديات الأطفال وتأتي بلذة وطاب، والمهم هذا الأمر شأنك. وهناك أيام آخر الشهر وأيام العيد إذا أجى قبل 15 نزلوا لك راتب قبل العيد، وعندك شهرين، عندك شهران لا تستطيع أن تعيش فيها، أكيد ستقوم بعمليات شد الأحزمة وما إلى ذلك. ربنا يقول لك من أوسط ما تطعمونه، ما علاقته في الراتب؟ ما علاقته بملكية الأراضي التي عندك؟ ما علاقته بالعقار الذي تسكنه؟ ليست القضية إن كنت غنيا فأخرج كذا، وإن كنت فقيرا فأخرج كذا. طعامك الغالب الذي تأكله أخرج كما تخرج لنفسك، أخرجت لنفسك الطعام الغالب، أخرج من هذا الطعام الغالب للفقراء وللمساكين. إذن في قولنا موضوع اللي هو الطعام اللي هو الغالب، ما يعني يسد الرمق، ما يسد الحاجة، ما يقيم أوده، تمام، فيه الإدام، يعني ممكن يكون الإدام في بندورة، ممكن يكون في خيار، ممكن يكون في سلطة، بس هاي ليست أقوات، هاي لا تقبل بصدقة الفطر، لا تقبل في صدقة، لكنها تقبل في إيه؟ في الإطعام، لأنه أنت وضعت معه الرز ووضعت معه الدجاج أو السمك أو اللحم، إذن أطعمت هذا الفقير المسكين من هذا الطعام غداء وعشاء. أو اللي هو الكسوة، الكسوة ما تصح به الصلاة، للرجل يستر ثوب يستر بدنه إلى كعبه أو قريب، واضح؟ إذن هذا هو الثوب الذي تحصل به الكسوة. وللمرأة الدرع والخمار، الدرع اللي هو إيه اللي بنسميه ثوب المرأة، والخمار اللي هو غطاء رأسها، غطاء رأسها. وهذا لا يشترط فيه، لا يشترط فيه أن يكون، لا يشترط أن يكون من أوسط ما تلبسون. إذن لا يوجد في الكسوة شرط الوسط، لو أخرج من الأدنى يجزئ، لو أخرج من الأعلى يجزئ، لكن في الطعام لو أخرج من الأدنى لا يجزئ. إذن لا يوجد قيد في موضوع اللي هو من أوسط ما يلبس أهلكم. أو عتق رقبة، والآن الرقبة التي تباع وتشترى ليست موجودة، لكن يشترط في هذه الرقبة أن تكون سليمة من العيوب، فلا يكون أصم ولا أخرس ولا أبكم، أو أن يكون مبعضا يعني عتق بعضه وما إلى ذلك، بل تكون رقبة مؤمنة تعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقل إن عجز عن الإطعام والكسوة والعتق بالنسبة ليه؟ الرقبة، رقبة واحدة، الكسوة عشرة. الكسوة عشرة، نعم الكسوة عشرة، الكسوة عشرة، ولو رضيع، ولو رضيع، ولو رضيع. على أما سؤال الدكتور صلاح بالتلفيق بين الطعام والكسوة، فإنه لا يجوز شرعا ولا يجزئ، اللي هو التلفيق بين كإطعام خمسة وكسوة خمسة، واضح؟ وكذلك لا يجوز أن تعطي لخمسة مساكين لكل مسكين مدين، كل مسكين مد ليكثر لك الدعاء، ليكثر لك الدعاء من هؤلاء المساكين. إذن التلفيق بين طعام وكسوة، أو إنك تعطي لخمسة مدين أو لمسكين واحد أن تعطي عشرة مثلا أمداد، أو أن تعطيه طعاما لمدة غداء وعشاء عن كل مد، فإن هذا لا يجزئ. عشرة مساكين ولا تلفق بين طعام وكسوة. سؤال، ممكن أن نعطي مسكينا واحدا لمدة عشرة أيام؟ لا يجزئ، لابد من العشرة مساكين، كل مسكين يعطى حقه، لكل مسكين مد، فلا يجوز أن تعطي مسكينا واحدا عشرة أمداد، أو خمسة مساكين أن تعطي لكل واحد مدين. لكن لو كان عليه كفارتان مثلا، وأعطى كفارة هذه لهذه المجموعة عشرة مساكين، ثم أعطى المساكين نفسهم الكفارة الثانية، أجزاه، أجزاه، ولو كانوا متفرقين، بمعنى أعطيت اليوم هؤلاء ثلاثة ثم جاءك ثلاثة غيرهم فأعطيتهم ثلاثة أمداد، أو أعطيت كل واحد منهم غداء وعشاء ثم جاءك بعد الثلاثة أربعة، يعني ليس القضية أن تخرجها دفعتان واحدة، فلك أن تخرجها لكن تبادر إلى الإخراج. فإن أعطى خمسة لكل مدين له أن ينتزع ما أعطاه، له أن ينتزع ما أعطاه. وقد بقي أن ننتقل إلى الحديث عما يحنث به وما لا يحنث، ومتى تجب الكفارة عليه، هل هي بالعزم أم بعد الحنث، ومتى تتكرر، سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس التالي.